الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالي كان الكلام في معنى التعبد والتوسل، أوصل بنا الكلام إلى مبحث التعبد والتوسل. ذكر كبداية بحث يذكر العلماء عادة معاني التعبد والتوسل، حيث ذكروا أن التعبد والتوسل له معاني متعددة. المعنى الأول من التعبد والتوسل، طبعا هذا المعنى الأول اللي نذكره عبر عنه العلماء بتعابير مختلفة، لكن لب مقصودهم واحد، وهو أن الواجبات وحتى المحرمات، بس على كل حال الواجبات مبدئيا كلامنا عن الأوامر، أن الواجبات على قسمين، بعضها تفرغ ذمتك عنها بأي وسيلة أتيت بها، وبعضها لا تفرغ ذمتك عنها إلا إذا أتيت بها بوجه قربي. فهناك جملة من طبعا نتكلم نحن على مستوى الطاعة، مو مستوى الثواب والعقاب. ثواب والعقاب ما لنا علاقة به، على مستوى الطاعة، على مستوى تفريغ الذمة. يحكم العقل يرى في بعض الواجبات لا تكون ذمتك بريئة عنها إلا إذا أتيت بها متقربا بها إلى الله تعالى. وهناك سنخ آخر من الواجبات يصح أن تأتي به كيفما وقع، سواء كنت قاصدا أم لا، يعني المقصود التوصل إلى الواجب بأي وسيلة كانت. نعم، لا إشكال بأنك إذا أتيت بالقسم الثاني بنية القربة فتكون قد أتيت، كان أكمل منك، باعتبار أن العلماء عندهم قاعدة أن الثواب فرع النية. ما في ثواب إلا على ماذا؟ على النية. ليه؟ لأنهم يشترطون في عنوان الثواب في علم الكلام أن يكون هناك تعظيم من الله تعالى، وهذا التعظيم لا تستحقه إذا كان لك ماذا؟ نية الطاعة. فقالوا الثواب فرع النية فعلا، فلابد أن تكون عندك نية. فالواجبات التوصلية التي تأتي بها إذا أتيت بها من دون نية مبرئ للذمة، وفرغ مثل دفن الميت. دفن الميت، دفنت الميت من دون قصد القربة، فرغت ذمتك. الواجب أتيت به لكن لا تستحق الثواب. ما تستحق ثوابا عليه؟ إذا نويت القربة.
بس هذا ما متفق عليه.
وين؟ إيه، لأنه في دعوة أخرى، لأنه صار في اصطلاحات. إذا أنت بدك تروح على الاصطلاح الكلامي، الثواب مقرون بالتعظيم، قد واحد يقول كلامكم صح أنه لا أستحق الثواب إلا مع النية، لكن إذا واحد قال مين قال أن الثواب مشروط بالتعظيم؟
نفس الحسن الفعلي
يعني، ما يعني إيه، يعني في عندنا خصم عن جملة من الروايات ظاهرة بأن الواحد يستحق الثواب حتى لو يكون عنده نية الطاعة لله سبحانه وتعالى.
ضاحى المؤمنين
وبشكل ذلك، يعني في شغلات اللي بيسموها ماذا؟ يقولون إيه في ثواب، لكن هذا مو ثواب اصطلاحي، هذا تفضل. عم بشتغل اصطلاحات سنة، أخوة بلا بأس تدلل. لذلك أنا أحد الأبحاث المهمة مسألة هل الثواب استحقاقي أو لا. نحن من جماعة أنه استحقاق، لكن الثواب الاصطلاحي ليس استحقاقيا. كله تفضل بمعنى الاصطلاح، بصير تلعب على المصطلحات أنت، فبتضيع المسألة بعض الأحيان. يعني هي المشكلة كلها أنهم في علم الكلام أخذوا في معنى الثواب ماذا؟ أن يكون مقرونا بشو؟ بالتعظيم. أخذوا هذا القيد حتى يفرقوا بين الثواب والعوض، بأن العوض هو نفع مستحق لكنه ماذا؟ غير مقرون بالتعظيم. العوض مثل الآلام اللي تحصل لك أنت في الدنيا، تستحق عليها ماذا؟ عوضا يوم القيامة. تذكر بحث العوض مقابل التفضل الذي هو ماذا؟ نفع غير مستحق متفضل عليه فعلا. لكن المستحق على قسمين، مستحق مقرون بالتعظيم اللي هو الثواب، مستحق غير مقرون بالتعظيم اللي هو التفضل اللي هو العوض عفوا. مثلا أصل لك عبارة العراقي يقول الواجب التعبد هو الذي لا يكاد حصول الغرض الداعي على الأمر به إلا بإتيانه على وجه قربي، والواجب التوصلي بخلافه، وهو الذي يحصل الغرض الداعي على الأمر به بمجرد وجوده وتحققه كيفما اتفق. العراقي ولولا يكون الاتيان به عن داع قربي، يعني ولو لم يكن الاتيان به عن داع قربي التوصل، بل لو كان حصوله من غير إرادة المكلف واختياره، كما في مثل غسل الثوب من الخبث، حيث أنه بمحض تحققه يحصل الغرض الداعي على الأمر به ويسقط الأمر به أيضا، ولو كان ذلك بمثل إطارة الريح إياه في الماء. نعم، في مقام ترتب المثوبة ولو في التوصليات لابد من إتيان العمل عن داعي أمره سبحانه بلحاظ أن المثوبة إنما كان مترتبا ترتبه على عنوان الإطاعة، وهذا العنوان مما لا يكاد تحققه إلا إذا كان الإتيان بالواجب بداعي أمر المولى، لكن مجرد ذلك لا يقتضي تعبديته، حيث إن المدار في التعبدية والتوصلية على أمر آخر. شو الأمر الآخر؟ أنه إذا كان امتثاله موقوفا على قصد القربة هو تعبدي، إذا لم يكن امتثاله موقوفا على قصد القربة فهو توصلي. هذا هو الفرق الأول فعلا في المقام. الفرق الثاني هو الذي قد ينسب في كلمات المعنى الثاني عفوا للتعبد والتوصل، هو الذي قد ينسب في كلماتهم إلى مشهور المتقدمين، مذكور هيك في أصول المظفر، ولعله كذلك في كلمات العراقي رحمة الله تعالى عليهما، نسبوه إلى مشهور المتقدمين. شو هذا المعنى الثاني في المقام؟ المعنى الثاني للتعبد والتوصل أن التعبد ما خفيت حكمته أو علته، والتوصل ما علمت علته فعلا، علته توصلي. فسبب الأمر أو سبب الأمر أو علة الأمر أو الداعي إلى تشريع هذا الخطاب إن كان معلوما سمي الحكم حكما توصليا، وإذا كان الداعي للخطاب مجهولا أو سبب الأمر مجهولا سمي الأمر تعبديا. ليس مو هذا تعبدي ذاك توصلي، ذاك التعبدي حيث عفوا توصلي سمي توصليا لأن هذا الأمر شرع على التوصل. مثلا يقال بأن دفن الميت أمر توصلي، تقول لهم لماذا أمر توصلي؟ يقول لك لأن الغاية من دفن الميت حفظ الميت، يعني حفظ كرامة الميت وحفظ الناس من التأذي. فالغاية من دفن الميت ماذا؟ معلومة، هي حفظ كرامة الميت وحفظ الناس من التأذي من ريحه، فالغاية معلومة، فنحن نأتي بالواجب تحصيلا لهذه الغاية فسميناه ماذا؟ توصلي. أما التعبديات مثل تحنيط الميت قد واحد إلى خيدي غايتها معروفة، مثلا قد واحد يقول معروفة هذه سببها حتى تطلعش ريحته كمان رائحته، أو مثلا أو مثلا تك أو تك أو تكفير مثلا بثلاث أكفان أو أربع أكفان، ثلاث أكفان مثلا
ثلاث قطع
القماش أو مشاكل ذلك، هذه غايتها غير معلومة، فنأتي بها فقط ماذا؟ طاعة وتعبدا لله تعالى. بالفرق الأول ليس متعبد توصلي، تعبدي لأنه يتقرب به إلى الله تعالى، التوصلي لا يتقرب فقط يتوصل به إلى الغرض مطلوب بغض النظر عن قصد القربة. ثاني لا، الغاية من التوصل هي الإتيان بالغرض المعلوم، بخلاف التعبد فإن غرضه غير معلوم فلا يطيع المكلف إلا بغاية الإتيان به، إلا بغاية التعبد والطاعة لله سبحانه وتعالى. في اصطلاح ثالث للتعبد لكن ما وجدت له لم أجدهم يقابلونه بالتوصل، بس اصطلاح ثالث للتعبد أيضا موجود في كلماتهم. هذا الاصطلاح الثالث للتعبد هو أن بعض الأفعال مثلا التطهير، شو غاية التطهير؟ رفع النجاسة. الغاية من الوضوء ماذا؟ رفع الحدث. الغاية من شو بدي أقول لك؟ غاية من إمرار اليد على الجسم عند الغسل حتى توصل الماء إلى ماذا؟ إلى الجسم مثلا. هذه غايات. لكن بعض الأحيان قد نوجب عليك أو يستحب لك شيء مع أن هذه الغاية المترقبة عرفا غير متحقق، كما يدعى مثلا بأن البئر طاهر لا ينجسه شيء، ورغم ذلك شو؟ يجب عليك النزح. تقول له ليش أنزح؟ ماذا مش نجس؟ يقول لك شو؟
تعبد.
تقول له، يقول لك يستحب لك أثناء الغسل أن تمر يدك. تقول طب ما أنا أغتسل بماء له دفع قوي جدا، لماذا أمر يدي على جسمي؟ يقول لك ماذا؟ تقول له يستحب للحائض أن تتوضأ قبل أن تغتسل. ليش تتوضأ؟ لماذا تتوضأ؟ يرتفع حدثها؟ يقول لك ماذا؟ تعبد. بل مثلا ها هذا المعنى الثالث. بل أنا عبرت هكذا فعلا، أنا عبرت هكذا بال بشرح المظفر، عبرت هذا التعبير. جيب لك العبارة بس. الأمر فيقولون بأن الأمر بالشيء في هذا المورد تعبدي، حيث تكون الغاية من الأمر المترقب شرعا أو عرفا معلومة الانتفاء. يعني هذا مش مشرع لغاية، لكن هذه الغاية غير موجودة هنا. كما هو الحال بالنسبة للأمر بالوضوء قبل غسل الحائض والمستحاضة أو قبل مس الميت، فإن الغاية مترقبة من إيجاب الوضوء رفع الحدث، لكنه متعذر إلى آخر العبارة. أقرأ لك عبارة شهيد الثاني عندما بيّن لوجه الأمر بغسل اليدين قبل الوضوء مرة من حدثي النوم والبول ومرتين من حدث الغائط. سمع الفتوى؟ شو العلة؟ شو ماذا يقول؟ يقول وليكن الغسل قبل إدخالهما في الإناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية أو تعبد. ليش عم غسل إيدي قبل حطهم بالإناء؟ يقول لك إما تشريع على أجل أن تدفع النجاسة الوهمية أو ماذا؟ تعبد. وما عارف السبب عم عنه الغاية دفع النجاسة متعقلة. هذه معاني ثلاثة للتعبد. نحن محل كلامنا ماذا؟ في المعنى التعبدي الأول. ومحل النزاع هكذا، أنه إن علمنا أن واجب من التعبديات أو التوصليات فلا إشكال، مثل مثلا نعلم بأن الصلاة والوضوء والغسل والتيمم والحج والصوم هذه من العبادات، ونعلم بأن البيع ووجوب النفقة على الواجب النفقة أو مشاكل ذلك، إقامة الحدود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الجهاد، ندري بأنها ليست أمور تعبدية. وهناك أمور مشكوكة في كونها تعبدية أو توصلية، مثل الزكاة والخمس مثلا، فإن وجوب أداء الزكاة أو وجوب أداء الخمس هل هو تعبدي أو توصلي؟ يعني إذا أديت الخمسة من دون قصد القرب هل يقال لي أعد خمسك؟ إذا واحد أدى الزكاة من دون قصد القرب هل هذا يعني أنه لم يمتثل فلا بد من إعادة الزكاة أو لا؟ هو قول مشهور لعله قول الأكثر في ثلاث أقوال، في ثلاث احتمالات الأقل، في القول بأنه شرط في الصحة، في قول ليس شرطا أبدا، وفي قول أنه واجب تكليف لحاله هو واجب لكن ليس أنه يبطل الصدقة. سيد محمود هذا رأيه، أخلها بالبحث ذكروا هذا الرأي، أنه واجب وحده مش واجب ضمن التكليف. ذكره أنه في الدرس ذكر هذا الاحتياط الوجه، يعني أن يكون قصد القرب واجبا بنفسه فعلا، لا أن واجب قصد القرب شرط في صحة بس بطل الواجب تعبدي، يعني لم يعد واجب تعبد، خرجنا عن محل الكلام. في المحطر واجب مستقل، تكليف مستقل يعني في المحطر.
بس المشهور يقول له معنى يعني
مشهور العلماء يعلوم التعب العبادات أصلا مأنوس في أذهاننا لفترة قريبة، ليس إلا أنها ماذا أمور عبادية فعلا، عندما درسنا وحضر اشتغلنا كل واحد ماذا يقول هذه أمور ماذا تعبديات فعلا. والله ما أدري ما ملتفت، أقوله أكيد أدري ملتفت قارئ له بس ناسي بقول يعني أكيد قارئين له سيد الخوي. على كل حال والكلام وين بيكون؟ في صورة الشك، كما في وجوب الزكاة ورد التحية مثلا، فهل هناك ضابط كلية بأصل لفظي نستطيع أن نحدد أو لا به إطلاق الكلام؟ أول شيء يعني بحثين، هو بحث الأول إذا ورد خطاب يقول لك أخرج خمس أموالك أو أخرج زكاة أموالك أو رد التحية، شككنا أنه هل هذا يعتبر فيه صحته قصد القربة أو لا يعتبر في صحته قصد القربة؟ هل أستطيع أن أتمسك بإطلاق الكلام وأقول لو أراد القربة لقاله لم يقله لا يريده، فنثبت حينئذ الأصل في الواجبات التوصلية، أو نقول لا لابد من الرجوع إلى الأصول العملية التي يدعى مثلا فيها في المقام أن الأصل في أن المقام من موارد الشك في المحصل، وفي موارد الشك في المحصل لابد من ماذا؟ في الاحتياط، باعتبار أن الاشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقيني، فأنت تعلم أن ذمتك مشغولة بوجوب رد التحية، تشك أنه عندما قلت وعليكم السلام من دنيا القربة فرغت ذمتك أو لا؟ ماذا نقول؟ شك في المحصل، شك في المحصل تجري قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتغال فعلا، مو شك في التكليف، هذا شك في محصل التكليف، وشك في محصل التكليف متفق عند العلماء أنه مجرى قاعدة الاشتغال. وبعضهم يدعي وجود أصول قرآنية، قواعد قرآنية تدل على أن الأصل التعبدي، ما أمر إلا ليعبد الله مخلصين، أو إنما الأعمال بالنيات، فيدعى بأن هذه قواعد تفيد ماذا؟ أن الأصل في الواجبات التعبدية فعلا. بس متى نذهب إلى هذا البحث؟ إذا لم نتمسك بالإطلاق، ولا إذا كان في تمسك بالإطلاق لا نصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصول. إطلاق نفس الخطاب، الأمر الأمر بالزكاة أو الأمر بالخمس أو رد التحية، إذا حييتم بتحية فردوها. إذا استطعنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب نقول لو أراد قيد القربة لقاله، لم يقله لا يريده، خلاص أثبتنا التوصلية. فصرنا في كل خطاب عندنا ماذا؟ عندنا قدرة على التمسك بالإطلاق لإثبات أصالة التوصلية فيه، والتعبدية تحتاج إلى قرينة خاصة. أما إذا قلنا بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة الخطابات، لا يمكن لك التمسك بإطلاق، لا يمكن لك التمسك، أو هذا بحث آخر، ذاك بحث آخر. لكن إذا قلنا بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق الخطابات لنفي اعتبار قصد القربة، فحينئذ ماذا؟ هنا يرد السؤال المهم، ماذا نفعل؟ هنا بعضهم قال، تذكر بحث النائيني، قال متمم الجعل إطلاق المقامي، شهيد الشيخ الأخون سوف يأتي منه بحثه أن نرجع إلى أصول العملية ومشاكلة هذه الأمور.
هذا الشيخ أنا ذكرته في افتراض الأمر في الوجود، ذكرته مباني
أن إطلاق، أن إطلاق الصيغ، أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزئ إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القرب أو لا؟
مطلقا يعني
هو شرحة، يعني ده كيف ما اتفق، يعني يعني كيف ما اتفق يعني. فالأولى فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل، كنا الأصل أعم من الأصل العملي وأصل اللفظ. في دعوة بعض بيدعي قواعد لفظية مثل ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين أو غيره، ولا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات إحداها. الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبد فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه وفراغ ذمتك من الاتيان به متقربا إلى الله تعالى. ثانيها، هلا بدأنا بالدليل الاستحالة، لكن قبل ورد الاستحالة بدي أقدم مقدمتين مضطر عليهما فعلا. الماتن باني على وضوحهما مثل عادته، الله يرحمه، معتبر المطالب واضحة بحاجة لبيان. المطلب الأول سهل تقدم معك، أن العلماء متفقون على أن التقابل بين المطلق والمقيد في عالم الإثبات هو تقابل ماذا؟ ملك والعدم. وحينئذ في كل مورد نثبت أن التقييد مستحيل نستفيد ماذا؟ بأن الإطلاق مستحيلون. هذا أمر ليس محل نقاش بين العلماء مبدئيا. الخلاف إذا وقع فيما بينهم وقع بينهم في عالم الثبوت، يعني الإطلاق الذهني والتقييد الذهني، أو الصورة المطلقة والصورة المقيدة، ما هو النسبة بينهما؟ مثل مثلا الشيخ المظفر والشهيد الصدر يقولون النقيدين، الشيخ الأخوي الشيخ النائيني والسيد والشيخ النائيني يقول ملك وعدم، والسيد الخوئي يقول ضدين. بغض النظر عن هذه المباني، لكن بالآخر هم متفقون على أنه في عالم الإثبات التقابل بين المطلق والمقيد تقابل الملكة والعدم، وذلك يقتضي بأنه لكي تتمسك بالإطلاق لا بد أن يكون المورد قابلا للملكة، ففي كل مورد لا يقبل المورد الملكة لا يصح التمسك بالإطلاق، فحينئذ ففي كل مورد يستحيل التقييد له الملكة استحال عدمه اللي هو ماذا؟ الإطلاق. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، أن وجوه القربة متعددة، يعني قصد القربة له يمكن تحقيقه بطرق متعددة، فإن قصد القرب يتحقق تارة بعنوان أقصد امتثال أمر الله تعالى. ما العنوان؟ يعني يصدق عليك أنك متقرب إلى الله تعالى عن طريق ماذا؟ قصد امتثال ماذا؟ أمره تعالى. مرة تقصد ماذا؟ أن هذا الفعل الله تعالى يحبه وأبرز رغبته به، فأنت تقصد عند الفعل ماذا؟ أن الله تعالى ماذا؟ يحبه فعلا. أو ثالثا، أنا أصلي لأن ذلك فيه تحصيل لرضا الله تعالى، مو لقصد امتثال الأمر، فقط لماذا؟ لكي تحصل رضا الله سبحانه وتعالى. ومرة تقصد ماذا في الفعل؟ أن هذا الفعل ذو ملاك راجح، أن هذا الفعل ذو ملاك راجحين. أو مثل هلأ المعاصرين يفتون، أو تقصد عند الفعل ماذا؟ أنه لله، تنسبه لله. شهيد الثاني يؤمن بها الفكرة، أنه يكفي في نية القربة ماذا؟ أن شو تسوي؟ أن تضيف الفعل إلى الله، لا تضيف لا لأنه يحبه ولا تحصل رضا ولا مصلحة الفعل ولا شيء، يكفي ماذا؟ أن هذا الفعل آتي به ماذا؟ مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، منسوبا لله تعالى. مجرد أن تأتي الفعل منسوبا إلى الله تعالى، هذا بنفسه ماذا؟ قصد قربة. هذا بنفسه قصد قربة.
شو لها الحاصلات؟ 5 حاصلات.
كم عدد صاروا؟
5 صاروا.
وخمسة؟ 6 ما تولك.
لا لا، حين أنت قلت امتثال أمره، امتثال محبوبيته، امتثال رضاه.
رضاه أنه لله.
أنه لله،
ما فهم. أنه المصلحة الراجحة وأنه لله مضاف إلى الله تعالى. ما نريد بيانه في هذه المقدمة الثانية أنه إذا أنت قال المولى لك أخرج 5 أموالك وشككت، هل يشترط عند إخراج 5 أموالي أن آتي بالفعل لأنه محبوب لله أو لا؟ هل يجب علي أن آتي بالإخراج الخمس أو عند إخراج الخمس أن آتي بالفعل تحصيلا لرضا الله أو لا؟ هل يجب علي عند إخراج الخمس قصد المصلحة الراجحة في إخراج الخمس أو لا؟ هل يجب علي عند إخراج الخمس أن أضيفه لله أو لا؟ نقول لك إذا شككت مثل هذه الشكوك، لا إشكال في جواز التمسك بالإطلاق نفي اعتباره. لأنه ما في أي مشكلة، قيود أولية مثل أي قيد آخر، كيف أنك تشك هل يجب علي عند إخراج الخمس أن أخرج خمس الذهب والفضة أو خمس الذهب فقط مثلا؟ نقول لك أو بلا، هذه هل يجب علي عند إخراج الخمس أن أخرج الخمس في الليل أو في النهار؟ شو نقول لك؟ عرفت، نفس الشيء، قيود مثل أي قيد آخر، مثل أي قيد تكليف تشك فيه الإطلاق. ماذا يقول لك؟ لو أراد قيد المحبوبية، أراد قيد الرضا، أراد قصد الملاك، أراد النسبة إليه لقاله، لم يقله فهو لا يريده. النزاع، كل النزاع وين مولانا؟ إذا شككت هل اشترط في الأمر ومتعلق الأمر اعتبار قصد امتثاله أو لا؟ هذا الوحيد المحل إشكال. ليس الإشكالية في جواز التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد القربة، فأنه يمكن بلا إشكال تمسك بالإطلاق لنفي قصد القربة إذا كان المقصود من قصد القربة ماذا؟ قصد المحبوبية، قصد الرضا، قصد شو اسمه هذه الإضافة إلى الله تعالى ومشاكل ذلك. ويقع الإشكال إذا كان المشكوك القربة بمعنى ماذا؟ اعتبار قصد امتثال الأمر. متن دقيق جدا، لك أقلك من عبارة للمتن، أول عبارة إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال. يرد الإشكال، تجيب تصور الإشكال، جملة واحدة هو بحل كل الموضوع، يعني ما هو مضطر يكتب كثير، هو ما بيشوف حاله مضطر يكتب، يعني بيكتب شعارات مثل واحد بيكتب فوائد يعني لنفسه ما
قيام.
يكتب له ما أصلا المتن أصلا فرض النزاع وين؟ بس إذا كان المشكوك ما هو؟ قصد الامتثال. ليش؟ لأن محذور الدور، سواء الدور في مقام التشريع أو الدور في مقام الامتثال، هذا المحذور على من يأتي؟ ما فينا نصور إذا كان المشكوك هو قصد المحبوبية، أو المشكوك هو قصد الرضا، أو المشكوك هو قصد ما أدري واش واش، بل لا نصور إذا كان المشكوك ما هو؟ أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق فإذا
يهم العبارة للشيخ، إذا نحن شككنا نريد أنه شو مطلوب
أنه إخراج الخمس مشروط مشروط بكونه إخراجا حال المحبوب، يعني مع قصد المحبوبية، مع قصد الرضا، مع قصد الإضافة إلى الله، مع قصد المصلحة الراجحة، ماذا تقول؟ تقول لو أراد القيد لقاله لم يقله فهو لا يريده.
مع قصد القرب،
مع قصد القرب، أي معنى قصد القرب؟ هو البحث،
هو هذا المعنى، ما هو
البحث. إذا كان قصد القرب بهالمعنى معناه هذه الأرمة هو قصد القرب كلي. بماذا تحقق قصد القربة؟ بتحقق بقصد امتثال الأمر، ويتحقق بقصد المحبوبية، ويتحقق قصد القربة بقصد الرضا، ويتحقق قصد القربة بقصد قصد الملاك، ويتحقق بالإضافة إلى الله تعالى. إذا أنت شككت بقصد القربة بالمعاني الأربعة، يمكن لك شو تقول؟ لو أراده لقاله لم يقله لا يريده. لكن إذا شككت بأن قصد القربة المعتبر في التكليف ليس بمعنى المحبوبية وأصحابها، بل قصد القربة المشكوك في التكليف هو شو؟ بمعنى قصد امتثال الأمر، هنا يأتي البحث. فالبحث ليس بحثا مطلقا، بل بحث لله دره الشيخ المظفر عقد لها تنبيه مستقل لهذا البحث، وإن كانت عبارته مش كتير واضحة في شرح المطلب، بس لا أقل عقد له تنبيه يعني. بلي. فإذا هذا البحث إذا كان معقودا فإنه معقود لصورة ما لو كان الشك شكا، ليس في قصد القربة بشكل عام، بل الشك في اعتبار قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر.
بس شيخنا هذه الفصول الأربعة ممكن واحد يعني يعمق فيها، شنو المقصود به، شنو تحقق في خارج ولا ما يحتاج هي واضحة؟
في خلافات في موضوع أنه هل يجوز لي واقعا أن أتقرب إلى الله تعالى بقصد الملاك أو لا. قال جملة من العلماء أنت تتقرب بقصد الملاك إذا كان الملاك راجعا إلى مولاك، أما إذا كان مولاك غني عنك فأقول أتقرب إلى الله تعالى لأن في أكل للكباب ماذا انتفاع لي، شو عم تقرب لي يعني، شو طلع لي منك هتتقرب لي في المقام. فبعضهم شكك في صحة التقرب بماذا؟ في قصد الملاك، فإن قصد ملاك الفعل إذا كان ملاك الفعل راجع لحث العبد ما هو وجه القرب إلى الله تعالى؟ هذا نفعك أنت عم تتقرب، يعني مثل واحد تقرب لي بتنتفع أنت، تنفع نفسك أنت، فلا نتعقل ماذا أن تتقرب إلى الله تعالى إذا قصدت الملاك. لكن قصد المحبوبية أن الله يحب هذا الفعل، الله تعالى يرضى بهذا الفعل، الله تعالى هذا لله تعالى، بتحقق قصد القرب بلا إشكال. هذه لله، هي إضافة مضاف لله لله.
يعني رأيي أن القرب هي ليست إلا الإضافة لله.
أوكي لا بأس، قد واحد يقول النفس أن نسبة المحبوب هي هي الكل هو لله.
هو كل.
ودي تفاصيل بتصير يعني ممكن. إذا عرفت هذا، إذا نحن صرنا بحثين الآن، بحثنا معنى التعبد والتوصل ومعاني التعبد والتوصل. طبعا أول شيء ذكرنا أمس، ذكرنا نحن موضوع المقدمة التاريخية، ولو كانت مقدمة تاريخية مختصرة، أن هذا البحث من أبحاث الحادثة، ولا قديما كانوا يتعاملوا مع القيود أنها قيود أولية ترفع بالإطلاق بلا إشكال. المقدمة الثانية كانت عبارة عن معاني التعبد والتوصل، المقدمة الثالثة كانت عبارة أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة والعدم، مقدمة الرابعة في معاني وجوه القربة، وأن البحث عن خصوص معنى قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر. الآن نبدأ بأدلة استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وإذا استحال أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر استحال التمسك بالإطلاق لنفي اعتباري قصد امتثال الأمر. الماتن في عبارته ظاهره أنه في مقام صياغة دليل واحد، لكن إذا أضفنا ما ذكره هنا مع عبارة عندما يقول فما لم تكن نفس الصلاة مع ما يأتي منه في الصفحات اللاحقة، نفهم أن قاصد ماذا؟ الإشارة لدليلين. لذلك جرت عادة الأساتذة أنهم في المقام هنا ماذا؟ وحتى المحشين يذكروا يصوروا البحث ماذا؟ بدليلين، واحد على مستوى التشريع والثاني على مستوى الامتثال. وإن كان ممكن واحد يشرح المطلب ماذا ويغفل هذه كلمة فما لم تكن يعني، لكن لا، حتى واحد يضوي عليها أكثر يحتاج إلى ماذا؟ إلى فصل دليلين فعلا في المقام، خصوصا أنه مفيد جدا، يعني هو لن يضرنا لأنه سوف يفيدنا جدا في فهم ماذا؟ العبائر اللاحقة، لأنه سوف يشير لهذا الدليل في عبائره اللاحقة فعلا. والدليل الثاني اتفاقا بالحواشي مختلفين ببيانه، أنا عم بجيب البيان الأقرب للعبائر اللاحقة، لأنه بعضهم ذهب إلى حاشية الرسائل للشيخ الأخوند وجاب مطلب من هناك، صرت عم نكبر البحث يعني، خلينا ان شاء الله نفهم العباره فعلا نذهب لهناك على فعلا بالي. البيان الاول هو البيان المشهور المأنوس المعروف، اللي هو البيان بلحاظ مقام مقام التشريع،
حيث الان هذا التقريب الاول،
تقريب المقدم دليل الاول، هذا
الأول على أنه لا يشترط،
على أنه لا يعقل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، حتى نثبت بعد ذلك أنه إذا استحال أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر استحال التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار القيد، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، لم يقله لا يريده، مش أنه لم يقله ويستحيل عليه أن يقوله فإذا هو لا يريده، هذه استحالة ضرورية مو استحالة اختيارية، هذا امتناع اضطراري مو امتناع اختياري. على كل حال المحذور ها شو بيان الأول هو المحذور التشريعي، حيث يقال هذا البيان المعروف قصد الأمر فرع الأمر، قصد الأمر فرع الأمر، فلو أخذ قصد متعلق الأمر في الأمر لكان متقدما مع أنه متأخر، فلو أخذ قصد متعلق الأمر في الأمر لكان الأمر متقدما، لكان القصد متقدما مع أنه ماذا؟ متأخر. بيانه عندنا مقدمتان، أن قصد متعلق الأمر فرع الأمر، قصد الأمر فرع الأمر، هذا أمر بديهي، فأنه كيف تقصد شيئا غير موجود؟ فإذا لا إشكال بأن قصد الأمر فرع ماذا؟ فرع وجود الأمر. وأنت فرضت ماذا؟ أن الأمر قد تعلق بماذا؟ بالصلاة بقصد أمرها، مو هكذا؟ قد تعلقت الصلاة أمر بالصلاة بقصد أمرها، يعني تصور المتكلم ماذا؟ الصلاة زائد قصد أمرها ثم ماذا فعل؟ أمر بها. من بيكون متقدم؟ الأمر أو متعلق أمر؟ الأمر أو متعلق الأمر متقدم؟
متعلق
الأمر، لأنه أول شيء المتكلم يشوف المتعلق ويصب عليه ماذا؟ الحكم. فالأمر متقدم على قصد الأمر تقدم ماذا؟ تقدم الذات على قصدها.
الأمر متقدم
على قصد الأمر، تقدم القصد الذات على قصدها، فإن القصد من صفات ذوات الإضافة، فبلا إشكال لابد أن يكون متأخرا عن المقصود، مش هكذا؟ ما كل قصد متأخر عن المقصود، في تقصد شيء قبل وجوده؟
لا.
فإذن
لابد أن يكون القصد متأخرا عن المقصود.
بل من هو القصد؟ قصد متعلق الأمر متأخر عن مين؟
عن المقصود.
عن الأمر. فقصد الأمر فرع الأمر، فقصد الأمر متأخر عن عن الأمر اللي هو المقصود، لأنه هي صفات ذوات الإضافة. والأمر متأخر عن متعلقه الذي جزءه من هو؟ الأمر. لا قصد الأمر جزء المتعلق،
جزء المتعلق
إيه ما نحن بنقول الصلاة.
الصلاة متعلق
الأمر. لا المتعلق الأمر بحسب الفرد الصلاة بقصد أمرها مو الصلاة. ما نحن عم نفرض البحث ما هو؟ أنه أخذ في متعلق الأمر قصد امتثالها. فصار الذي يجب عليك ماذا؟ الصلاة بقصد امتثال الأمر. فأنا أمرتك بصلاة بقصد امتثال الأمر. وصار قصد الامتثال الأمر جزءا في المتعلق. متعلق الأمر. فقصد امتثال الأمر متقدم لأنه ماذا؟ في رتبة المتعلق. وهو متأخر لأن القصد متأخر عن المقصود. هذا هو البيان. هذا هو الدور. أو تقدم التأخر متأخر التقدم ما أدري يسمونهم. واضحة الفكرة ولا لا؟ البيان الثاني في المقام هو البيان الامتثالي. هو المحذور في مقام الامتثال بلي. طبعا في تعبيرات كثيرة في المقام. بس بدك تركز معنا شوية صغيرة يعني في المقام. شوية صغيرة بس. ركز معي بس بالعبارة. بلا تكتب الآن. ركز معي هذه العبارة. الأمر تعلق بالصلاة بقصد امتثال الأمر. تعلق ماذا بقصد الصلاة بقصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر يحتاج إلى طبعا عندنا قاعدة تقول ماذا الأمر يدعو نحو متعلقه. يعني الأمر يبعثك نحو تحقيق ماذا نحو متعلقه. فالأمر يقول لك ماذا صلي بقصد امتثال الأمر. طب أنا عندما أذهب للصلاة بقصد امتثال الأمر ينبغي لا أقصد أي أمر.
الأمر الذي
أمرت به. فإذا أنا عندي قصد امتثال أمر فأنا يجب علي عندي أمر تعلق بشيء وهذا الشيء فيه ماذا قصد امتثال الأمر. فصار علي أقصد امتثال الأمر ماذا مرتين. مرة من جهة أن الأمر دعاني نحو الصلاة بقصد امتثال الأمر وقصد امتثال الأمر الذي هو جزء المتعلق دعاني إلى ماذا إلى قصد امتثال الأمر مرة أخرى. سيمكن آخر الوقت يكون صعب شوي في المقام. الاتيان بالأمر الاتيان بالمتعلق بقصد الأمر يعني الاتيان بالصلاة بقصد الأمر بقصد الأمر
قصد الأمر
مع قصد الأمر الكلي الكبير الكبير. لأنه أنت واجب عليك ماذا أن تأتي صلاة بقصد الأمر مع كذا مع ماذا مع قصد الأمر أي أمر
الأمر الذي
يتعلق بالمجموع. فأنت عندك قصد للأمر اللي هو الأمر اللي يتعلق بالمجموع وعندك قصد أمر ماذا
الكل يتعلق بالمجموع
الأمر مع الصلاة مع قصد الأمر. فعندك قصدين أمر عندك قصد أمر له علاقة اللي هو جزء المتعلق وقصد الأمر الذي يتعلق ماذا
بالمتعلق
كاملا. فصار عليك صلي بقصد الأمر حطنها بين هلالين بقصد الأمر صلي بقصد الأمر مع قصد أي أمر
الأمر الكلي
الأمر بمجموع في المقام. ما عنده بالخارج كم أمر عندك أنت؟
أمر واحد.
كيف تقصد أمرين؟ هذا هو المحذور في مقام الامتثال. هذه هي الهدى المحذور في المقام. ما أدري أنا فعلا إذا واضح ولا غلط. هذا على فكرة هذا اللي يعبر عنه المتن عبارته أنه غير مقدور لأنه طالما أنه لا يوجد في الخارج إلا أمر واحد فكيف تقصد ماذا الأمر مرتين. فأنت مأمور بالصلاة بقصد أمرها فلا بد لك أن تأتي بصلاة بقصد الأمر مع قصد الأمر ماذا بالمجموع. فإذا من ذلك قصد الأمر مرتين مع أنه بالخارج يجد الأمر واحد فيكون من التكليف بغير المقدور. تأمل بالعبارة لغدا سنقرأ عبارة نحن تأمل بهذا المطلب لعله غدا نرجع نكرر البحث. إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال وضحنا لماذا عبر هذا التعبير والإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلان إن العقل يستقل به تفريغا للذمة لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا لأنه محال.
العقل
يدرك إذا كان عبادة إذا عرفت أنه قصد تقرب العقل يقول لك بأن قصد القربة يتحقق بهذه الطريقة لا أن الشرع هو الذي قال لك يتحقق بهذه الطريقة. وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا بأن علاقة بها الآن، سوف يأتي بعدين لنا علاقة بها، يعني جزءا أو شرطا. فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، هذه العبارة الإشارة الإشكال الثاني. فما لم تكن، بس العبارة الأولى واضحة، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر مطلقا.
متعلق
بهذا، هذا اللي أخذتك لها بكرة لما يصير نشرح ماذا الفرق بين القيود الأولية والقيود الثانوية، نشرحها غدا إن شاء الله تعالى. هو طبعا بيعطي قاعدة كاملة، نشرحها غدا.